أحن إليك حنين اشتياق، أحن إليك حنين اشتياق، فأنت أنيسي في وحدتي. طبعت كتابك وسط الفؤاد، طبعت كتابك وسط الفؤاد، وحسن جمالك في مقلتي أراك أراك. أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة، أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة، فإني فقير. أراك ولكن بعين القلوب، أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة، فإني فقير لعلياء رضاك، فإني فقير لعلياء رضاك، وأنت القدير على بهجتي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة
خلقناه من أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة على خير العمل. حي على خير العمل. الله
بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم اغسلني فيه من الذنوب وطهرني فيه من العيوب وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب يا مقيل عثرات المذنبين.
يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
يا علي يا عظيم يا العظيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه
وهو شهر رمضان
وجعلت في
ألف شهر فيا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أعزائي المستمعين، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم شرح الآيات، ومن ثم تستمعون إلى تعليم التجويد. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم موجز الأنباء عند الواحدة تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد هذا الموجز قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية. نشرة خبرية رئيسية تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند الثانية تماما وعلى مدى 20 دقيقة، وبعد حصاد الظهيرة نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. عند الثانية والدقيقة 48 تستمعون إلى الوصايا الخالدة، أما عند الثالثة تماما زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. أحبتي شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في سورة الفاتحة، تلك السورة المباركة التي جعلت بإزاء القرآن العظيم في قوله تعالى في سورة الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وحري بنا أن نتدبر هذه السورة المباركة ونستشعر معانيها ودلالاتها وإيحاءاتها ونستوعب بعض أسرارها، لأنها السورة التي نرددها وجوبا في صلواتنا كل يوم 10 مرات، وكل شهر 300 مرة، وكل سنة 3600 مرة على أقل التقادير. إن سورة قرآنية بهذه المنزلة وبهذه المكانة من الحضور في أجوائنا ومن الحضور على أفواهنا وألسنتنا، لا بد وأن يكون لها سرها الكبير وتأثيرها العميق ومدلولها الفاعل في حياتنا وسلوكنا وفي نظرتنا إلى الحياة وفي تحركنا في ساحة الصراع والمواجهة مع أعداء الإسلام والقرآن، وخصوصا إذا علمنا أن هذه السورة المباركة تختصر كل القرآن الكريم وما فيه من أفكار ومفاهيم وتصورات وتوجيهات. ولعل هذا هو سر جعل هذه السورة عدلا للقرآن العظيم في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولهذا فإننا لا نستطيع أن نستكشف الأسرار العميقة والكبيرة في كل حرف من حروفها وفي كل كلمة من كلماتها، كيف وأمير المؤمنين عليه السلام يقول بما معناه: لو شئت لأوقرت 70 بعيرا من فاتحة الكتاب. إلا أن ما لا يدرك كله لا يترك جله. حيث نقف اليوم أمام ظاهرة رائعة من ظواهر التعبير في هذه السورة المباركة، وفي قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وهي تقديم المفعول على الفعل والفاعل. ولم تقل الآية المباركة نعبد ونستعين بك أو إنما نعبدك وإنما نستعينك أو نعبدك ونستعينك، بل إن الآية قالت إياك نعبد وإياك نستعين، فقد ذكرت المفعول به إياك قبل أن تذكر نعبد الفعل. فما هو السر في هذا الأسلوب، وما هي دلالاته وإيحاءاته على النفوس والقلوب، وما هي تأثيراته على حركة الإنسان في الحياة ونظرته إلى الأشخاص والأشياء والأحداث؟ لقد وقف المفسرون طويلا على هذه الظاهرة البلاغية في الآية القرآنية، وتحدثوا عن إيحاءاتها ودلالاتها، ونحن لا يسعنا في هذا البرنامج إلا أن نوجز ذلك ونسلط بعض الأضواء عليه. إن تقديم المفعول إياك في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين هذا أسلوب بلاغي رفيع يفيد الحصر، أي حصر العبادة والاستعانة بالله سبحانه. ومعنى الحصر أن تثبت العبودية لله سبحانه وترفض كل عبودية لسواه، وكذلك الحال في الاستعانة وإياك نستعين. ولهذا فإن في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين نفي وإثبات ورفض وقبول وبراءة وولاء، ذلك لأنك تخص الله سبحانه بالعبادة والاستعانة دون غيره، فيكون المعنى نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعينك ولا نستعين بسواك. من هذا المنطلق قالوا أنه لا يجوز العطف هنا، فلو قلنا نعبد إياك يمكن أن يأتي العطف على إياك بشيء آخر وبشخص آخر تعلن له العبودية بالإضافة إلى الله سبحانه، فتقول نعبد إياك وفلان أو نعبد إياك وغيرك. أما إذا قلنا إياك نعبد فلا يجوز بعد ذلك أن تعطف معبودا آخر على الإطلاق، ذلك لأن تقديم المفعول إياك منع العطف وحرم العطف، فكأنك قلت نعبدك ولا نعبد سواك، بل إن إياك نعبد أبلغ في الحصر ونفي الشريك حتى من أدوات الحصر كما يقال، كقولك إنما نعبدك وإنما نستعينك، لأنك عندما تأتي بالضمير إياك سكرت كل الأبواب التي قد يتوهم منها الشريك. يقول صاحب تفسير الميزان العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في دلالة تقديم المفعول إياك وإطلاق العبادة إياك نعبد، العبادة هنا مطلقة، ماذا نعبد؟ إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لم تختص العبادة بشيء أو بظرف معين أو بزمن معين، إنه تعالى مالك على الإطلاق من غير شرط ولا قيد، وغيره مملوك على الإطلاق من غير شرط ولا قيد، فهناك حصر من جهتين، الرب مقصور في المالكية والعبد مقصور في العبودية. هذا هو الفارق بين أن تقول إياك نعبد وإياك نستعين، أو تقول نعبد إياك ونستعين، أو نعبدك ونستعينك، أو غير ذلك من التعابير، لأن هنا تعطي الموقف الإسلامي، لأن الموقف الإسلامي موقف رفض وقبول، موقف براءة وولاء، لا إله إلا الله، نفي لجميع الآلهة لا بكلمة لا، رفض، براءة، نفي وإثبات إلا الله. هذا هو الموقف الإسلامي المتكون من جزئين، البراءة والولاء، الرفض والقبول. إياك نعبد، فبقولك إياك نعبد، هنا قبول ورفض، هنا ولاء وبراءة. وذهب بعض المفسرين إلى أن للضمير إياك خصوصية رائعة في تجسيد التوحيد دون غيره، لأنه ضمير يدل على الذات، وهنا جاء ليدل على أن الذات الإلهية هي المقصود الأساس، وبذلك يصرفك قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، يصرفك حتى عن الأسماء والصفات، ويوجه القلب مباشرة إلى حضرة الذات الإلهية المقدسة. وفي ذلك قول للإمام الخميني قدس سره عندما يتحدث عن سر المخاطبة بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، بحصول حالة المحو عن الكثرة والحضور في الحضرة كما يقول الإمام، وتقديم العبودية بالمخاطبة الحضورية ومشاهدة الجمال والجلال. وفي ذلك يقول ما نصه، ولعل النكتة في أن العبد يؤدي هذا المقصد بضمير إياك هي أن هذا الضمير راجع إلى الذات المضمحلة فيها الكثرات، فيمكن أن تحصل للسالك في هذا المقام حالة التوحيد الذاتي، وينصرف عن كثرة الأسماء والصفات أيضا، وتكون وجهة القلب حضرة الذات بلا حجب الكثرات. وهذا هو كمال التوحيد الذي يقوله إمام الموحدين وقائد العاشقين، أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. من هذا المنطلق نفهم معنى الحصر في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وندرك أن حصر العبودية له مدلولان، الأول سلبي والآخر إيجابي. أما المدلول السلبي فيتحقق برفض كل العبوديات المصطنعة والعبادات الزائفة مهما كان شكلها ونوعها، تلك العبوديات التي ما زالت تئن تحت وطأتها البشرية لتمعن في ذلها وخنوعها واسترقاقها، بل إن العبوديات اليوم وفي واقعنا المعاصر اتخذت أشكالا متطورة بتطور الأساليب والقوى الغاشمة وعناوين متعددة تحمل شعار الحرية والتحرر والانعتاق. فهناك عبودية الحاكم الجائر الذي يخنق الأنفاس ويصادر الحريات ويكم الأفواه، وشعاره تلك المقولة الفرعونية التي حدثنا عنها القرآن الكريم أنا ربكم الأعلى، ومقولة ما علمت لكم من إله غيري. فهو الرب وهو الإله، هو الذي يأمر وهو الذي يفرض المنهج بديلا عن المنهج الرباني، وهو الذي يحكم الحياة بمنهجه الخاص بعيدا عن حاكمية القرآن الكريم وحاكمية الإسلام. ولهذا تراه يمعن في تجهيل الشعب وإفساده ليستل التصفيق من يديه والتسبيح بحمده، وهذا هو أسلوب الطغيان في كل زمان ومكان. فاستخف قومه فأطاعوه، القرآن يحدثنا عن الأسلوب الفرعوني في التعامل مع الشعب، في التعامل مع الناس، في التعامل مع الأمة. فرعون سعى لأن يستخف الناس وحتى يكونوا في جهل، مما يؤدي إلى الطاعة. فاستخف قومه فأطاعوه، ذلك لأن الطاغية يعلم جيدا أن الأمة إذا عاشت الوعي والفهم والإدراك فإنها لن تسمح له أن يتحكم في رقابها ويتصدر قيادتها ويتبوأ عرش ملكها، ولكن الأمة التي تعيش الجهل وعدم الوعي وفقدان المعرفة فإنه يسهل عليه قيادها وامتلاك زمام أمورها. هذه عبودية، عبودية الطاغية والحاكم الجائر، وهناك عبودية الدول الاستكبارية، وهذا ما سنتحدث عنه في حديث لاحق إن شاء الله في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم القرآن الكريم يقدم:
تعليم التجويد.
خيركم من تعلم القرآن وعلمه،
تعليم التجويد.
تعليم التجويد.
سلسلة دروس
تتعرفون من خلالها
على قواعد تجويد القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الكائنات محمد وآله الأطهار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليكم أعزائي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. قال صادق آل محمد صلى الله عليه وآله: الإمام جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ابن أبي طالب عليه السلام أستاذ الأئمة والعلماء، ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل: مسجد خراب لا يصلي فيه أهله، وعالم بين جهال، ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه. صدق صادق آل محمد.
أحبائي القراء الأعزاء، إن من الأمور المهمة التي يجب على قارئ القرآن الكريم أن يتعلمها ويتقنها هي معرفة الوقف حال القراءة وحين الابتداء بالقراءة، وكذلك موارد السكت في القرآن الكريم، كي يستطيع القارئ أن يتخلص من الإشكالات التي قد تنجم عن عدم الالتزام بهذه الأمور والقواعد. إضافة إلى أن القارئ للقرآن الكريم يحتاج حين القراءة في المصحف أن يقف ويتأمل ويتدبر فيما قرأه، ويعي ما لفظه وقرأه، ويتلذذ بالمعنى والتوجيه القرآني الشريف. ومن الجدير بالذكر أن ترتيل القرآن الكريم وتجويد قراءته لا يتحقق بصورة كاملة دون معرفة الوقف الصحيح على كلام الله تعالى، إضافة إلى معرفة مخرج الحرف ولفظه وأحكامه. وهذا هو عين المعنى الذي أشار إليه الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حينما سئل عن قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، فأجاب صلوات الله وسلامه عليه: هو معرفة الوقوف وتجويد الحروف. ولذا نرى أن علماء التجويد قد أفردوا بابا خاصا بحثوا فيه حول الوقف لبيان ذلك، باعتبار أن الوقف والابتداء فن مستلزم وعلم مهم. قال جلال الدين عبد الرحمن السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن: من تمام معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء. وقال الزركشي في كتابه البرهان: الوقف والابتداء فن جليل، وبه يعرف كيفية أداء القرآن، ويترتب على ذلك فوائد كثيرة واستنباطات غزيرة، وبه تتبين معاني الآيات ويؤمن الاحتراز عن الوقوع في المشكلات. وهناك فرق بين الوقف والسكت والقطع يجب على قارئ القرآن الكريم الإلمام به، وسنوضح كل ذلك بالترتيب مع ضرب الأمثلة. أولا، الوقف هو قطع الصوت عن الكلمة زمنا يتنفس فيه القارئ عادة بنية استئناف القراءة لا بنية الإعراض، ويكون الوقف في رؤوس الآي وأوساطها، ولا يأتي في وسط الكلمة ولا فيما اتصل رسما. الرسم المقصود منه الرسم القرآني. ولما كان الوقف والابتداء غير الجائزين يوقعان القارئ في خطأ جسيم، لأنه يغير المعاني المرادة في القرآن، فيجب على القارئ حال قراءته أن يكون يقظا ومتفهما لما يقرأ، وأن يختار وقفا ووصلا معقولا. فمثلا لا يقف على قوله تعالى: جنات تجري، لأن الجنات لا تجري ولا تتحرك، بل يمكن أن يقف على كلمة جنات، وعند استئناف القراءة يبدأ من حيث انتهى ويقول: جنات تجري من تحتها الأنهار، أو يقف على كلمة الأنهار من قوله: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. أما مقتضى الوقف فينبغي إسقاط حركة آخر حرف من الكلمة الموقوف عليها وتسكينه، كما هو معروف لدى العرب من أنهم لا يبدأون بساكن ولا يقفون على متحرك، ولذا اقتضى السكون.
يا ربي يا متعالي يا عليما بحالي يا خالق السماء
الله،
يا موجد الأشياء
الله،
قمرا شمسا وهوى
الله،
يا ربنا وإلهنا ارفع عنا
أحبتنا المستمعين. ويمكن الوصل مع السكون في حالة خاصة لأجل التعظيم والترغيب الشرعي كما في الأذان، فقد ذكر الشيخ زين الدين الجبع العاملي الشهيد الثاني في شرحه لكتاب اللمعة الدمشقية أنه يستحب في الأذان رفع الصوت والترتيل فيه ببيان حروفه وإطالة وقوفه من غير استعجال أو الحدر، وهو الإسراع بتقصير الوقوف على كل فصل لا تركه، لكراهة إعرابهما حتى لو ترك الوقف أصلا. فالتسكين أولى من الإعراب، فإنه لغة عربية، والوقف مع السكون كما أسلفنا. ومثال للوصل القبيح أن يصل الآيات بعضها ببعض ولا يكون القارئ متيقظا لما يتلو، فيقرأ قوله تعالى: حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، ثم يصلها بما بعدها ويقول: أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. سورة غافر، الآية 76. نعوذ بالله من قول أن حملة العرش هم أصحاب النار. ومثال آخر أن يصل الآيتين 78 من سورة الحشر ويقول: واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء والمهاجرين. ونعوذ بالله أن نقول إن الله شديد العقاب للفقراء والمهاجرين. ولقد قال ابن الجزري إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قرأ القرآن وقف على رأس كل آية، فمثلا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف ثم يعود ويقول: الحمد لله رب العالمين، إلى آخره. ولذا فإن الوقف على رؤوس الآيات سنة، أي أمر مستحب. أما إذا أراد القارئ أن ينهي القراءة نهائيا فيجب عليه أن ينتهي عند نهاية الموضوع في السورة، فمثلا لا ينهي قراءته بقول الله تعالى: قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، ولكن يجب أن يكمل قوله تعالى: بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. سورة ياسين، الآية 26. أعزائي المستمعين الأكارم، سنتعرض في الدرس القادم إلى أنواع الوقف وشرائطه، والآن سنتلو عليكم ما تيسر من سورة الحديد من الآية 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. صدق الله العلي العظيم. أعزائي الأكارم، وبهذا ننهي حلقتنا هذه. أملنا أن تكون الاستفادة المرجوة قد حصلت. طبتم وطابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج تعليم التجويد.
فلئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفو،
فلئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفو،
ولئن أدخلتني النار، ولئن أدخلتني النار،
ولقد أكشفنا
منتجي ما عيشه إلا الرجاء. أنا الصغير الربيت، أنا الضعيف القويت، أنا الفقير الأغنيت، أنا السقيم الشافيت، أنا القليل الكثرت، أنا الطريد الآويت، أنا الذليل الأعززت، أنا العطيش الأرويت. يحمي من عيني دعائي بين الأجفان، لم أستحي في الخلاء هل من غفران، ما عندي إلا رجائي أنت الرحمن، ما عندي إلا رجائي أنت الرحمن. فلئن جازيتني بظلمي لأسائلنك بلطفك،
الوحيدة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم